بسم الله الرحمن الرحيم.
www.lsoftway.com
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
www.lsoftway.com
الإجابة على الأسئلة. السائل يسأل: هل الدعاء يغير من القدر المقدر وهل الدعاء من القدر؟ الدعاء والقضاء يعتلجان بين السماء والأرض، فأيهما كان أقوى كان أقدر على دفع صاحبه، ونحن نستدفع قدرا بقدر وقضاء بقضاء، كما نستدفع قدر الجوع بقدر الأكل وقدر العطش بقدر الشرب، كذلك نستدفع قدر البلاء بقدر الدعاء. وكان عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه يقول: كثير من الناس إذا ذكر القدر أمسكه، أما أنا فقد نازعت أقدار الحق بالحق للحق. فالبلاء من قدر الله والدعاء أيضا من قدر الله تبارك وتعالى، ونحن نستدفع كما ذكرنا قضاء بقضاء وقدرا بقدر. وكان العلماء يقولون: لا يمتنع أحدكم من الدعاء لما يعلمه من نفسه، فإن الله أجاب دعاء شر الخلق، أجاب دعاء إبليس لما قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. وبالتالي فالإنسان يدعو، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا الإجابة، وقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء هو العبادة، فالواجب علينا أن نمتثل لأمر الله تبارك وتعالى، إما أن تعجل الإجابة وإما أن تؤجل، وإما أن يستدفع عن الإنسان من الشر والسوء بمثل الدعاء. وعلى الإنسان أن يأخذ بأسباب إجابة الدعاء، وهي كثيرة وعديدة، وكما ذكرنا الدعاء من القدر. وهذا هو السؤال الذي يسأل عنه الأخ. الطبيبة أخبرت أن الجنين في بطن أمي مشوه، هل يجوز إدهاده؟ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يدمع أحدكم في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يأتيه الملك ويؤمر بأربع كلمات: بأجلي وعملي ورزقي وشقي أم سعيد. فإذا ما صار روحا محترمة لا يحل الإجراءات، وهذا باتفاق أهل العلم، يعني بالاتفاق بعد مضي الأربعة أشهر لا يصح الإجراءات حتى وإن كان مشوها، بل ينبغي الحيطة والحذر إذا كان يعني نشأ فيه نوع حياة، ظهر فيه أصبع عين نوع حياة، لا يحل الإجهاد حينئذ. والله لو كانت المسألة قبل ذلك، يعني في مدة الأربعين اليوم الأولى بيلتحق الجنين بالنطفة المهدرة، كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. أما أن تنشأ فيه سورة من سور الحياة، نوع أصبع أو عين أو نحو ذلك، فلا يصح الإجهاد حينئذ حتى ولو كان مشوها. وإلا فكتقريب للصورة، الإنسان حتى لو ولد مثلا مقطوع اليدين مقطوع الرجلين، ما الحكم؟ نميته؟ نقتله؟ لا يجوز ذلك. وبذلك إذا ما دبت فيه الروح وهو في بطن أمه ويعني صار له روح محترمة أو في سورة من سور الحياة، لا يصح إجهاده حينئذ. والدي يمانع في لبس النقاب، فهل أطيعه في ذلك مع اقتناعي بفرضيته؟ تغسيل الوجه والكفين كما ذكرنا من قبل مشروع باتفاق أهل العلم، والعلماء بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب. فالأخت تقول هي مقتنعة بفرضياته، إذا قلنا هو واجب وهذا أصح أقوال أهل العلم، حينئذ سنرتب عليه النتيجة ونقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى لو أمر الوالد بخلع النقاب لا طاعة له حينئذ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق على المرء السمع والطاعة. الطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سامع ولا طاعة. ويبقى الكلام فيما لو استكرهت مثلا كان يتعددها بضرب أو نحو ذلك، الاستكراه بيلغي الاختيار ويرفع الإثم والذنب، وتكون الإجابة حينئذ فاتقوا الله ما استطعتم، بمعنى لو خرجت من البيت تستر وجهها حتى لو استكراها على كشف الوجه، يعني تستر الأعم الأغلب من الوجه وتتقي ربها. ده إذا ما تعرضت لظروف الاستكراه، والاستكراه بيلغي الاختيار ويرفع الإثم والذنب كما ذكرنا. السائل يسأل ويقول كيف نصلي صلاة الوتر؟ يقال لها وتر ووتر أكثر من ركعة، كثلاثة أو خمسة أو سبعة أو إحدى عشرة، هل هناك تشاهد في الوسط أكثر من مرة أم تقسم؟ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا هو الأفضل وهذا هو الأولى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. والجوز النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث متصلات بتشاهد أخير، خطلات بتشاهد أخير، وصلينا ركعتين ركعتين، هذا هو الأولى. ولكن لو أوترنا بثلاث متصلات بتشاهد أخير لا مانع أبدا من هذا الأمر. رجل عليه كفارة ظهار ويستطيع الصيام ولا يستطيع الصبر عن زوجته ويخاف أن يقع في محذور، فهل يتحول للإطعام؟ بالنسبة لكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، الإنسان يصوم شهرين متتاليين، إن لم يستطع طبعا لا رقاب نعتقها الآن، فالإنسان يصوم شهرين متتابعين. إن لم يستطع، المسألة مرتبة على الاستطاعة لا على التخيير، ليس هو بمخير لا أبدا، إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. والقول قوله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يراجع الرجل الذي جاء وقال له هل تجد رقبة تعتقه؟ قال لا أجد. قال صوم شهرين متتابع؟ قال لا أستطيع. وبالتالي الزوج الذي ظاهر من زوجته وقال لها أنت علي كظاهر أمي أو أنت علي كظاهر أختي لا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار، يصوم شهرين متتابعين. إن قال لنا لا أستطيع لن نراجع، أمره إلى الله تبارك وتعالى، ربنا جل وعلا هو الذي أعلم من كان مستطيعا أو غير مستطيع. ولكن لو قال لنا ونحن نأخذ الناس بظواهرهم ونكل بواطنهم إلى الله لن نراجعه في هذه المسألة، لو قال لا أستطيع صيام الشهرين المتتابعين نقول له انتقل إلى الإطعام وأطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا من أوسط ما يطعم، ما يأتي لعشرة مثلا ويدفع لهم طعام 60 أو لواحد يعطيه طعام 60، لا، لابد أن يطعم 60 مسكينا من أوسط ما يطعم. ولو تصدق عليه البعض قد يقول لا أستطيع طعام 60 مسكينا، لو وجد مثلا من يتصدق عليه لا بأس بهذا الأمر. هل يجوز البيع والشراء مع تارك الصلاة؟ تارك الصلاة كما ذكرنا إن كان تاركها جحودا استخفافا بأهلها أو استهزاء بحقها أو جحدا لفرضياتها فهذا كافر خارج من الملة، أما ترك الصلاة تكاسلا فهذا إيمان موضع نزاع بين العلماء، وجمهور العلماء يقولون كفر دون كفر، أي أنه يعني ليس هو بالكفر المخرج عن الملة. ولكن تبقى مسألة التعامل البيع والشراء مع ترك الصلاة وغير ترك الصلاة من أهل الذنوب والمعاصي، هذه القضية تدخل ضمن قضايا الهج، ضمن قضايا الهجر، بمعنى يعني يصح البيع والشراء. ما إذا كان يصح البيع والشراء مع اليهود حتى، والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى مع كان يبيع ويشتري من اليهود ومات ودرع مرهونة من يهودي، فهل لا يجوز البيع والشراء مع ترك الصلاة تكاسلا مثلا؟ يجوز البيع والشراء معه، ولو تركنا التعامل معه على جهة الهجر إذا كان الهجر يصلحه، والهجر هذا نوع من العلاج لم يشرع للبتر ولا للإهلاك، ولذلك لا يصح زيادة في الكيفية ولا في الكمية فنهلك صاحبنا. وكان من مذهب عمر وأبي الدرداء وإبراهيم النخعي أنك لا تهجر أخاك عند المعصية، فإن الأخ يعود مرة ويستقيم أخرى. واليوم غربة حال طبعا، يعني الكثرة الكثيرة فريقة للصلاة هذا واقع، هذا واقع. كان قول الجمهور هو ما ذكرناه، ولكن تخيلوا القول الثاني الذي يكفر تارك الصلاة تكاسلا، ده هذا مما يشيع معاني التكفير في البلاد والعباد، وإلا فكثرة من الكثرة الكاثرة، يعني لم يكن اليوم كانت بالأمس تاركة لصلاتها. على كل حال المسألة ما تؤخذ بكثرة ولا بكلة، ولكن حندور مع الضوابط الشرعية حيث دارت. لو تم البيع والشراء معه على جهة النصح له، يعني صلة الناصح الأمين، نبيع ونشتري وننصحه بامتثال أوامر الله تبارك وتعالى تكثيرا للخير والصلاح وتقليلا للشر والفساد، لا مانع، يصح الأمر بإذن الله تعالى. وإن كان طبعا التعامل مع الصالحين الطيبين أولى، والمسلم أولى بكل خير. الزكاة ذهب زوجاتي هأدفعه عنها لأختايا، إحداهما متزوجة ولكن الزوج فقير، والأخرى تحت والدي ولكن والدي لا يعطيها، هل ذلك جائز؟ الزكاة لا يحاب بها قريب ولا تمنع عن محتاج، وإذا كان زكاة ذهب حتقدر على رأس السنة القمرية، ونخرج منها قيمة ربع العشر، قيمة 2.5%. الأقربون أولى بالمعروف، والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. ولكن بالنسبة للأخت الأولى هي متزوجة والزوج فقير، هي ملزمة من زوجها، الزوج هو الذي ينفق عليها، وبالتالي حنعطي الزكاة لزوجها، هنعطي الزكاة لزوجها إذا كان من أهل الصدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ورمينا وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه مسألة. بالنسبة للأخت الثانية هي تحت الوالد ولكن الوالد لا يعطيها، هل ذلك جائز؟ هي أيضا ملزمة من الوالد. الأخت الثانية هذه إذا كانت الأولى نفقتها على الزوج، فالثانية نفقتها على والدها، يعني الوالد هو الذي يلزم بالنفق عليها تبعا لإعساره ويساره، وبالتالي هي غنية بغناه، بل حتى لو منع النفق الواجبة لها جاز لها أن تأخذ. لحديث هند بنت عتبة النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت له شح أبي سفيان قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالأخت الثانية حتى وإن كان الأب لا يعطيها كفايتها تأخذ منه، أو نلزمه بأن ينفق عليها النفقة العرفية اللائقة بها، يعني منعها جاز له دون علمه قدر كفايتها دون إفراط أو تفريط، وبالتالي لا نعطيها الزكاة. ما هو الوالد ممكن يكون غني وممكن نلزمه، فكيف ندفع لها الزكاة مالنا؟ لا يدفع لها الزكاة وهي تحت الوالد على مثل هذا الحكم، أن نفقته ملزمة من أو يلزم الوالد النفقة عليها، وبالتالي ينظر حتى لا نحابي بها القريب ولا نمنعه عن المحتاج كما ذكرنا. ولكن كانت ويجوز دفع الزكاة للأخ الفقير وللعم وللخال، لا مانع أبدا من هذا الأمر. وجدت مبلغا من المال منذ فترة طويلة، وقمت بإعلام الناس في المكان الذي وجدته فيه ولم يتصل أحد، وقد أنفقت المال الآن، فما الحكم؟ إذا كانت لقطة فتطلع إليها النفوس معرفة مدة سنة، يعني الأخ يقول من فترة طويلة، فترة طويلة كم مقدارها؟ شهرين؟ لا، إذا وجدنا لقطة تتطلع إليها النفوس بنعرفها مدة سنة، نعرف بكاء وعفاصة، مثلا وجدت مبلغا من المال في منديل في حقيبة، وعرفه في المكان الذي وجدت المبلغ في إنساء صاحب المال دفعته له، بعد مضي السنة يحل الانتفاع بهذا المبلغ، إن جاء صاحبه رددنا المبلغ له. فالأخ أنفق المبلغ كما ذكرنا، يعرف المبلغ مدة سنة، كان حبل أو خرقة أو شيء لا تتطلع عليها النفوس ننتفع به في الحال. هل هناك إثم لو تركت العمل قبل موعد الانصراف مع العلم أني أحسب هذه الساعات وأقوم بإخراج جزء من المرتب على أساسها؟ البعض طبعا بيشكو قلة الراتب، والبعض بيشكو البطالة وكثرة عدد الموظفين، وتكون هذه أسباب دواعي للانصراف من العمل قبل الساعات المتفق عليها. طبعا ضوابط إدارية واللوائح الإدارية في الأعمال تحترم طالما أنها لا تصطدم بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحترم هذه يعني أموال عامة ومصالح عامة للمسلمين، وبالتالي لا يتعدى على أن ساعة المجيء كذا، ساعة الانصراف كذا، ونؤدي العمل على وجهه. والله حتى لو لم أجد مثلا عملا أعمله الوقت، أنا لو قرأت فيه مثلا في المصحف، في كتاب من كتب أهل العلم، في مصلحة العمل سأقدمه سأؤديها، ولكن فرغت أنا من مصالح العمل وأتقنت عملي وبقي وقت مثلا لدع الانصراف أغتنم. وأنا يعني من الممكن أن أنصرف في أي شيء سأقضي الوقت إلا في حفظ القرآن، طلب علم مثلا، قضاء مصلحة. فالإنسان لو ادخر هذا الوقت يقضي فيه مصالح المسلمين وفرغ من المصالح، حفظ مثلا بعض الآيات، قرأ في كتاب، يكون بذلك قد جمع بين المصالح وخرج من كل شبهة. ولأن ظاهرة الانصراف من العمل اللي بيطلق عليها وصف التزويغ، الإنسان يصير بها فتنة لكل مفتون، وصني يعني وانت تحمل دعوة ستتهم حتما لا محالة. الناس يقولون لك أدخل عملك، حلل لقمة عيشك إلى غير ذلك، وتصير أنت في قفص الاتهام، وتصير فتنة لكل مفتون. لا داعي لمثل ذلك، لا داعي لمثل ذلك. يعني أتمم العمل على وجهه على النحو الذي ذكرناه. أحيانا كان البعض بيجيب أن لو فرغت من العمل وفي مصلحة عامة من المصالح هتقضي الوقت في مصلحة عامة من مصالح المسلمين، يقولون لا بأس، ولكن أشبه بالصحة أن تمكث في عملك حتى ساعة الانصراف، تؤدي العمل على الوجه الأكمل. وكما ذكرنا لو خلت لك الساعات من الممكن أن تستفرغ الوسع بعد ذلك في تلاوة قرآن، في قراءة في كتاب من كتب العلم. ما حكم شراء سيارة بالتقاعد مع وجود شرط جزائي إذا تأخر الدفع؟ بالنسبة للشراء أو البيع بالتقسيط، البيع بالتقسيط بقى جائز، وزيادة في نظير الأجل كما ذكرنا من قبل. إذا كان الإنسان سينتفع بالسلعة أو سيتاجر فيها يعني صح البيع باتفاق العلماء كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. فأنا لو اشتريت في السلعة تقسيط بألف ومتين لا بأس يصح، ولكن متى اشتريت أنا صار ثمنها بين في ذمتي، بمعنى إما أن ينظرني لحال الإيسار إن لم أدفع القسط، أو يضمن آخر يأخذ منه القسط. أما يقول إن لم تدفع القسط زدت عليك غرام التأخير، هذا لا يقبل، هذا لا يجوز. نفرق بين بيع بالتقسيط وبين القرض اللي حيجر نفع بعد ذلك. هو يزيد علي إن سعره الحالي بكذا وبالتقسيط بكذا لا بأس بذلك، وكما ذكرت يستوفي حقه، هو يريد الحصول على حقي وعلى قسطه، إما أن ينظرني لحال اليسار وإما أن يضمن آخر مليء يأخذ منه قسطه. البيع بالتقسيط وكونه أنه بيزيد مع السنوات لابد من تخليص هذه الصورة من الشبهة الربوية ان كل سنة بزيادة 7.5%. ما انت تزيد علي، ما فيش داعي للدخول حتى في الصور الربوية. البيع بالتقسيط كما ذكرنا بيع جائز باقي العلماء، ولكن البعض احيانا يأبى الا ادخال الصور حتى الربوية، ان الزيادة دي اللي حزيد نتيجة التقسيط بوقع لا داعي. كل سعر الحالي الذي تربحه نظير الأجل، الزيادة في نظير الأجل كما يقول العلماء لا مانع أبدا من هذا المكرمة بيجيز الشرط الجزائي، ان مثلا السيارة انا ساشتريها مثلا وبعد ذلك لم اتمم الصفقة او اشتري البيعة فيكون علي شرط جزائي، او مثلا في بحر مدة كذا تورد مثلا للمصنع ادوات كذا وكذا، ان لم اورد انا في المدة المحددة لو زاد علي مبلغا لا بأس بذلك، اللي هو بيطلق عليه اسم شرط الجزاء. والشرط الجزائي مجلس المجمع الفقهي أحاله لأهل الخبرة، لأنه أحيانا بيكون شرط خيالي، شرط خيالي إما عالي جدا وإما إنه هو منخفض جدا، فقالوا يحال لأهل الخبرة بحيث يتم جبر الكسب بين الطرفين. مثلا توريد سلعة لمصنع حيعطي أجور للعمال وفي صفقات وفي ارتباطات، فأنا أقول ولد لي السلعة الفنية في بحر كذا، لو تأخرت كده بقى ايه شارت مثلا مثلا قد يكون مليون والمضرة 10 قروش او قد تكون المضرة مليون وشارت الجزاء 10 قروش فما الذي يفصل في المسألة؟ اهل الخبرة هم الذين يجبرون الكسب في هذه المسألة. السائل يسأل ما حكم صوم يوم السبت؟ ورد النهي عن صيام يوم السبت، والبعض كالشيخ الألباني رحمة الله عليه حرم إفراد صيام يوم السبت في كل الأحوال وعلى كل الاعتبارات، ولكن جمهور العلماء يقولون إذا كان يوم السبت توافق مع اليوم الذي أصومه لا حرج في إفراده. لماذا؟ أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاق. وإفراد يوم السبت أو النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام شبيه عن إفراد يوم الجمعة أيضا بالصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كره إفراد يوم الجمعة بالصيام عاد وقال إلا أن يكون صوما يصوم أحدكم فليصوم. فلو توافق يوم السبت مع اليوم الذي أصومه جاز لي إفراده بالصيام. إذا النهي عن إفراد يوم السبت لو أنا أفرادته من بين أيام الأسبوع، أنا لم أعتد الصيام وجئت على يوم السبت وسأفرده من بين الأيام بالصيام، يعني لا يصح ذلك. كما لو انتخبت يوم الجمعة من بين الأيام بالصيام لا يحل ذلك، إلا أن الإنسان يصوم يوما قبله أو يوما بعده. أما لو توافق يوم الجمعة مع يوم صيامي لا بأس أصوم وأفرده، كان أكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما، فلا حرج حينئذ في إفراد يوم الجمعة أو حتى يوم السبت بالصيام. وهذا قول جمهور العلماء. المسألة فيها خلافية والخلاف سائر معتبر، ولكن ما ذكرناه هو قول جمهور العلماء. هل الاختلاف حول مسألة إسبال الثياب بغير خيلاء يعد خلاف سائغ؟ في المسألة نوع من الخلاف نعم، ولكن الأشبه بالصحة أن الحرمة تزيد مع وجود الخيلاء في تحريم إسبال الثوب تحت الكعب يعني حتى وبدون خيلاء، ولكن مع الخيلاء يزداد الإثم والذنب. ورد في الحديث يعني ما دون الكعبين فهو في النار، وورد أيضا لا ينظر الله لمن جر ثوبه خيلاء يوم القيامة، فورد ما دون الكعبين فهو في النار، فهل أحرم؟ هذه كبيرة من الكبائر، يعني ما تهدد أو توعد علي بالنار أو ورد فيه حد مثلا أو ذكر الكبيرة أو وصف التحريم يكون كبيرا من الكبائر، فما دون الكعبين فهو في النار. إذن هذا كبير أن يطيل الرجل ثوبه تحت الكعب، بنطلون أو قميص أو إزار أو عمامة أو عباءة، لا صح إطالة ذلك تحت الكعب، هذه كبيرة وهذا أمر محرم. لو كان فيه الخيلاء فالتحريم أشد، تحريم أشد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله لمن جر ثوبه خيلاء يوم القيامة. قيل فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يلخينه شبرا. قيل إذا تنكشف سوقهن؟ قال يلخينه ذراعا لا يزدن عليه. للأسف الشديد صار الرجل بيطيل الثوب والمرأة هي التي تقصر ثوبها، وهذا من انتكاسة العقول والفكر ومن التعدي لحدود الله ومن ظواهر الغرب التي نعيش، والرجل كله حرص على إطالة الثوب والمرأة كلها حرص على تقصير الثوب. هذا نوع من المخالفة لدين الله تبارك وتعالى. وللأسف الشديد أيضا لو كانت موضة مدة برمودة أو ما شابه ذلك كما نشاهد الآن الكل يسارع، الكل يسارع، وللأسف الشديد البعض وضع هواء نصب عينيه. يا ليتنا نضع شرع ربنا بغض النظر، الناس وافقت الناس خالفت، محتاجين لأن نسلم وجوهنا لله تبارك وتعالى. الشاب لما دخل على عمر وقد أطال ثوبه وكان عمر قد طعن وكان على فراش الموت، قال يا ابن أخي قصر ثوبك فإنه أرضى لربك وأنقى لثوبك. أحيانا قد يكون الإنسان نحيفا ف فلا يرتفع الثوب إلا بنوع من التعاهد كحالة أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. هذا لا حرج فيه، يعني الثوب ليس دون الكعب، لا هو فوق الكعب، ولكن مع أن هذا قد يسقط الثوب تحت الكعب، هذا لا حرج عليه، هذا لا إثم عليه طالما أنه يتعاهد ثوبه، ولكن نتيجة النحافة بيسقط الثوب تحت الكعب هذا لا حرج عليه في هذا الأمر. هل الجزية أمر تعبدي ثابت أم أنها نظام يتغير بتغير الزمان والمكان؟ يعني تغير زمان ومكان، ما هو واقع اليوم إن لا تؤخذ الجزية، بل صار المسلمون هم الذين يدفعون للكفرة في بعض بقاع الأرض حتى تسلم لهم أرواحهم وذرياتهم ونساؤهم، وإلا فالجزية هذه مضروبة على رقاب الكفار. يعني يقول ربنا تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صاغرون. فهذا حكم، هذا حكم شرعي، أخذت منهم الجزية وتأخذ منهم الجزية، يعني ولكن طبعا نتيجة الظروف والأحوال وحالة الاستضعاف التي يمر بها المسلمون، الكثير من الأحكام الشرعية ليست الجزية فقط بل كثير من الأحكام يعني غيبت، والأمر الله من قبل ومن بعد، وواجب على المسلمين أن يأخذوا بأسباب القوة وأعظمها طبعا قوة الإيمان ويعني عمق اليقين، أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يكتب العقد خالي العروس وكيلا بدلا عن الأب، علما بأن الأب كان موجودا في الفرح؟ يصح أن الخال لو كان على جهة الوكالة، لأن الخال ليس من جملة العصبة، العصبة في قرابة الأب، ويزوج الولي الأقرب، لو زوج الأبعد في وجود الأقرب لا يصح تزويده. هذا قول الإمام أحمد الشافعي، هذا نوع من الافتئات، أن يكون مثل الأخ على تزويج الأخت والأب موجود ويفتئت ودون علم الأب، هذا حتى سوء أدب. الأب موجود هو الذي يزوج، هو الذي يزوج، أما أن يفتأت عليه ومن خلف ظهره يتم تزويج مثلا الأخت هذا لا يصح. فالخال لا يزوج إلا بالوكالة، من الممكن أن يوكل الولي، مسافر مثلا، مريض ما يستطيع، أحيانا نواحي أدبية مثلا كبير العيلة، هذا يصح بالوكالة. إن مثلا الزوج يقوم بوكالة مثلا فلان، أو الولي مثلا يوكل فلانا في تتميم الزواج، لا مانع، حينئذ استم برضا صاحب الحق، وصاحب الحق قد يتنازل عن حقه في بعض المواطن، فلا مانع أبدا هذا الأمر. نحن ندخل المنتديات النسائية من الرجال يمنع دخول الرجال، لكن المنتدى يمنع دخول الرجال، لماذا؟ يدخل يعني المجالس بالأمان مجلس، فكيف افتأت عليه أو الإنسان ينتهي؟ ما يصح للرجال الصيانة والتحفظ والتحجب والتستر، يعني محيط النساء يعني لابد فيه من التستر، لابد فيه من التستر. وطبعا المرأة مدفوعة بالحيطة والحذر في المقابل، وإلا فإذا كان الرجل ما هو رجل مثلا قد لا يتقي الله تبارك وتعالى، أو لا حيطة عنده، أو حتى جاهل بالحكم، أو لم يعلم، الدواعي كثيرة تبقى الحيطة من النساء، تبقى الحيطة من النساء. والله إذا كان الرجال لا يحتاطون أو لا تقوى عنده، ماذا تفعل المرأة؟ لابد من حيطة تحتفظ لنفسها، سلامة لا يعدلها شيء، سلامة لا يعدلها شيء. ما هي الزكاة الواجبة على الأرض الزراعية؟ ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق عبارة عن 60 صاع، والصاع عبارة عن 4 أمداد، الخضروات والفواكه لا زكاة فيه، في كل زكاة، في زكاة إذا بلغ المحصول النصاب وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. فإذا بلغ المحصول النصاب حبوب مثلا قمح وشعير ونحو ذلك الأشعر مما يكتب آخر وبلغ النصاب 60 صاع، والصاع كما ذكرنا أو 5 أوسق، والوسق عبارة عن 60 صاع، والصاع عبارة عن 4 أمداد. إذا بلغ المحصول هذا القدر نخرج فيه العشب ليسقى بماء السماء بلا جهد. أما إذا كان بساقية وشذوف وماكنة وأدوات زراعية ففي 5%، في 5%. البعض يذكر أن إذا كان بين يعني أحيانا السماء وأحيانا بالجوه يكون 7.5%، 7.5%. فإذا كان بماء السماء لا جوه، زي الأراضي مثلا التي تسقى بماء المطر في خط الغرب ونحو السعودية ونحو ذلك ففيها 10%. أما إذا كان من مجهود ساقية وشدوف ونحو أدوات هذه 5%، إذا بلغ المحصول نصاب اللي هو 5 خاصة بالأسرة جميعا لكن دون تصريح. وفاة الزوج طلبت هي بنصيحة فهل يعطونها؟ واضح طبعا من العرض ومن السؤال أنها لما أعطت الزوج هذا المبلغ من المال لم تعطي إياه على جهة الهبة، لهبت هي أعطته المبلغ كقرض له، لذلك أنها تطالب به وهو ضمه لماله واشترى قطعة أرض كبيرة. فالحاصل لا حقها في الأرض أو لا حقها في الذي دفعته لهذا الزوج، يعني مات وهو مدين له، ونحن نحكم على نحو ما نسمع. يعني هي تقول أعطت الزوج المبلغ فوالله لو أعطته على جهة الهبة فالرجع في هبتي كالكلب يرجع في قيئه، أما لو أعطته المبلغ على جهة الإقراض فهذا دين يوفى لأصحابه قبل توزيع الميراث، قبل ما نوزع الميراث، وإن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فقبل توزيع الميراث نخرج الديون، ودين الله يحق أن يقضى، زكاة مال مثلا مت ولم يحج نخرج قدر قيمة الحج عنه، إنسان حج عن نفسه يحج عن مثلا الزوج المتوفى، ديون للعباد في دين للزوجة، بل مؤخر الصداق ومؤخر الصداق تستوفيه حال الوفاة أو عند الطلاق فبتستوفي، ولها قرض على الزوج أعطته مبلغا من المال تستوفيه، والله عنده قطعة أرض هنأخذ إذا كان اشترى لها بنصيبها أو بمالها في الأرض، وخل قطعة الأرض هذه للأسرة بما فيها الزوجة، الزوجة لها نصيب كذا نصف الربع مثلا وملكها في الأرض لا بأس بذلك، يصير لها حق في هذه الأرض وتعطى حقها كما ذكرنا من مال الزوج المتوفى. ما حكم من طلق زوجته؟ وطبعا قبل أن نجيب على السؤال أيضا، يعني في مسألة تحضرني الآن، حيال بعض بيستأت على مال الزوجة، الزوجة لها ذمتها المالية المستقلة، والبعض أحيانا يعني قد تبلغ لي المسألة لنوع من المساومة الرخيصة، إما أن تعطيه المهر، إما أن تعطيه مالها، وإما أن يطلقها أو يكدر عليه أو يكدر على هذا، لا يجوز. يعني الزوجة قد تكون غنية والزوج فقير، بل تدفع له زكاة مالها لا بأس بذلك، والواجب عليه النفقة على قدر إعساره وسره حتى وإن كانت غنية. فأن يفتأت الزوج أو يشتري على مال الزوجة، والبعض بيعتبر مال الزوجة مال له، مال له كيف تأتمن على نفسها ولا تأتمن على مالها، هذا لا يجوز، لا داعي لإحراج البشر ولا داعي لأخذ المال بسيف الحياة على مثل هذا. إن الله لو أعطتك المال بسيب نفس منه خذ، لا رأس بذلك ولا حرج، هذا بطيب نفس منه، أما بالجول والتعدي والضرب والشتم والتهديد بالطلاق ونحو ده لا يحل ولا يجوز، بل هذا يتنافى مع المروءات واستلاب للمال دون وجه حق. ينتبه لهذه المسألة وإلا فالشكايات فيها كثيرة وعديدة. ما حكم من طلق زوجته وهو سكران غائب عن الوعي؟ جمهور العلماء لا يحتسبون طلاقه، يعني هو غائب عن الوعي وبالتالي لا يحتسب تطليق، وإن كان البعض بيحتسب ويقول هو الذي جر هذا البلاء وهذا الكرب على نفسه، وبالتالي لو طلق واحتسب. ولكن الأسباب بالصحة والعلم عند الله تعالى أنه لو كان غائبا عن الوعي فلا يحتسب طلاق، وكذلك لو كان غضبان ما يدري السماء من الأرض، وحيا يقال له طلقت يقول والله ما طلقت. نفس القضية مع السكران، لو قيل له طلقت كان غائب عن الوعي يقول والله ما طلقت، والله ما طلقت. فمثل هذا يعني لا يحتسب طلاق. هل في حلي النساء زكاة؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والخلاف فيها سائغ معتبر، والبعض ذهب إلى أن الأحوط قبل الخطابي والشنقيطي وغير من العلماء أن الأحوط من أقوال أهل العلم إذا كان زكاة ذهب المرأة. وتقول حلي النساء، حلي النساء دي فيها زمرد، فيها يقوت، فيها مرجان، هذه لا زكاة فيها. ولكن لو كانت ذهبا، لو كانت ذهبا فالأحوط من أقوال أهل العلم إذا بلغ الذهب قيمة النصاب حوالي 85 جرام العيار العالي ومرت عليه سنة قمرية هنخرج منه قيمة ربع العشر 2.5%. أحيانا الذهب بيكون عيار 14 وعيار 18، لا هنحول هذا العيار لأعلى عيار. نضرب مثلا عندنا 100 جرام في 18 على العيار العالي في الذهب بحيث نستخرج عدد الجرامات بأعلى عيار. إذا بلغ 85 جرام ومرت عليه سنة قمرية هنخرج منه قيمة ربع العشر قيمة 2.5%. هذا أحوط أقوال أهل العلم، والمسألة كما ذكرت خلافية، الخلاف فيها سائغ، وجمهور العلماء على أن ذهب المرأة الذي تتحلى به لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. فالمسألة فيها خلاف بين العلماء. ماذا تفعل من يسب زوجها الخالق سبحانه وتعالى؟ هذا كافر خارج من الملة، هذا كافر خارج من الملة، ينفسخ عقد زواجه، ينفسخ عقد زواجه إذا كان بيسب الخالق جل وعلا. هذا ما يصلح زوجا، ما يصلح زوجا، وهذا لا يؤتمن. إذا كان عمر بن الخطاب يبعث ولاته ويقول ألا إن أهم أموركم عند الصلاة، ألا إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، وكان يقول من ضيعها فهو لما سواه أضيع، فما بالنا بمن يسب الله جل وعلا؟ هذا كافر خارج من الملة، كفر مجرد، كفر مجرد، ينفسخ عقد زواجه، ينفسخ، تفارقه. فهو لا يصلي ولا يصوم، لا يصلي ولا يصوم، كيف يصلح زوجا؟ كيف يصلح زوجا؟ يعني هذا تفارقه غير مأسوف عليه. ما هي فتنة المحية والممات؟ والله الفتنة التي يتعرض لها العبد حال حياته، وهي فتن كثيرة، فتنة الإنسان في مالي، في ولدي، في نفسي، في داري، فتن. وفتنة الممات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تبارك وتعالى من جملة تعوذاته، يقول وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. ففتنة الممات فتنة حال الضعف، حالة ضعف قد يتسلط الشيطان على الإنسان. وكما ذكرنا كم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وتعوذات أربع كان تعوذها النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة قبل التسليمتين وبعد التشهد، يقول أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب النار، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. والجمهور على أن التعوذات الأربع مستحبة، دبر الصلاة بعد التشهد وقبل التسليمتين، وبعض العلماء أوجب هذه التعوذات الأربع. ما حكم القراءة من المصحف في الصلاة المفروضة؟ أورد ابن خدامة في المغني أن ذكوان كان أم المؤمنين عائشة من المصحف في رمضان، فهذا كان يفعله في رمضان. بالنسبة لصلاة الفريضة، يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله، إن ارتجت علي القراءة يعني يفعل علي من يليه. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول إن احتاج حتى في الصلاة المفروضة ارتجت عليه القراءة واحتاج أن ينظر في المصحف جاز له ذلك. فهذه فتوى شيخ الإسلام في مجموع الفتوى وفي الصلاة المفروضة، إن ارتجت علي القراءة واحتاج للنظر في المصحف لا بأس بذلك، وهذا لا يفسد الصلاة. وإن كان كما ذكرنا الإنسان يصلي بما معه من القرآن، والقراءة الصلاة في ذاتها بتقدم على المصلي أو الإمام في ذاته، وأم القوم أقرأهم لكتاب الله كما ورد في الخبر. والواجب في الصلاة هي الفاتحة، والقراءة بعدها مستحبة، القراءة بعدها مستحبة. متى يكون غسل الجمعة، وهل هو واجب أم مستحب؟ غسل الجمعة ورد في الحديث أنه واجب على كل محتلم، وهذا متأكد فيه من يذهب إلى المسجد، دفعا للأذى وللروائح الكريهة ونحو ذلك. فبيغتسل الإنسان غسل الجمعة، ويسن أن يكون يعني اليوم ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة، إلى صلاة الجمعة، بمعنى غسل الجمعة ليس مثلا في ليلة الجمعة، لا، من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة بيحرص على غسل الجمعة، بنحرص أيضا على التطيب. وغسل الجمعة مستحب أيضا، سنة مؤكدة على قول جمهور العلماء، والبعض أيضا ذهب إلى الوجوب، فهو مشروع، مشروع باتفاق العلماء بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب. ما حكم التسمية بحبيبة الرحمن في المنتديات الإسلامية؟ يعني وكأن واحدة يبدو والله أعلم بتدخل المنتدى بهذا الاسم. من الأسماء التي فيها تزكية للنفس، يعني بتكره، هذه الأسماء زي صلاح الدين، أو يعني الأسماء ناصر الدين ونحو ذلك. الأسماء عموما، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب، غير بعض الأسماء صلوات الله وسلامه عليه، إسلام إلى مسلم مثلا ونحو ذلك. وخصوصا في أونة الغربة الناس أحيانا قد تشتم أو تنتخص وتسب، وأسماء التهجم عليها غاية في الخطر، غاية في الخطر. الإنسان لو اختار اسما مثلا من أسماء الصحابيات الفضليات، حتى الاسم هذا له أثره على الشخصية، يعني فلو الإنسان اختار اسما من أسماء الصحابيات، أسماء الأنبياء بالنسبة للذكور، ما عبد ما حمد، يعني يكون الاسم سالما عن المعارضة وبعيدا عن تزكية النفس. ويبقى الكلام، أحيانا بنفرق بين الإخبار وبين الإنشاء، بمعنى قد يكون الإنسان عرف بهذا الاسم ما يعرف بسواه، حتى لو كان في خطأ، لو غيرنا الاسم تضيع المصلحة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت في آية الساعة من ليل أو نهار. عبد مناف، الناس ما تعرف إلا عبد مناف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على جهة الإخبار. نحن ما ننشئ ما هو من أسماء الله مناف أبدا أبدا، فكيف سهل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يا بني عبد مناف؟ هذا على جهة الإخبار. عبد شمس مثلا، الناس ما تعرف يا عبد شمس، لو غيرنا الاسم ما تتعدى المصلحة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال: أنا النبي لا كاذب، أنا ابن عبد المطلب. هل من أسماء الله المطلب؟ أبدا، ولكن ما يعرف إلا باسم عبد المطلب، وبالتالي فالإخبار أوسع من الإنشاء. لو كنا بصدد إنشاء اسم، هننشئ اسم صحيح وسليم بعيد عن الشبه، في أسماء مستكرمة اليوم بنسمع عن اسم واحد سمى ولده بالحمار، عائلة العجل، عائلة البغل، دي عائلات وعائلات كبار. ده كان البعض مثلا عائلة أبي جهل في إيدكو، غيروا الاسم. والله لو استطعنا تغيير الاسم هنفعل. لو كنا في مقام الإخبار، الإخبار أوسع من الإنشاء، اليوم أحيانا بعض الإخوة أحيانا وكأنهم يحتاطون، يقول أنا ذاهب لبشر، أنا ذاهب لجابر. جابر هي الناس تعرف جابر، لازم نقول سيدي جابر. الناس ما تعرف إلا سيدي جابر، لو غيرنا تضيع المصلحة، تضيع. ذاهب إلى سيدي بشر، لا حرج المنطقة. الناس ما تعرف إلا كلمة سيدي بشر، فلا حرج في النطق به. لو كنت أنا في مقام الإنشاء هأنشئ تسمية صحيحة وسليمة كما ذكرنا. مخطوبة من سنتين ونصف وخطيبي ظروفه المادية متعسرة، هل يجوز لي أن أتركها لهذا السبب وأنا عمري 28 سنة وأخشى الفتنة؟ لا بأس لو تركنا، وخصا كان وعد حدث إخلال وخيفت الفتنة والخطوبة. علاقة أجنبي بأجنبي مجرد وعد بالزواج، وبالتالي أن تعلق المرأة على مثل هذا النحو، لا هي المتزوجة لا أقول ولا هي المطلقة، لا ده الخطوبة مجرد وعد للزواج، والوعد حتى إذا كان ظروف متعسرة أي لم يتم الوفاء والله هو معذور وأنت أيضا معذورة، يعني هو أخل ونحن في حل، ونحن في حل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإلا فدرء الفتنة عن النفس. إن مثلا وصل لهذا العمر ولهذه المرحلة والحكية هي التي تحكي عن نفسها، السن مثلا بيكبر وتخشى الفتنة على نفسها، وبالتالي فلو فسخت الخطوبة لا حرمة في هذا الأمر ولا حرج في هذا الأمر، وما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. ما معنى دعاء واسلل سخائم صدورنا؟ يعني الأشياء التي تعتمل في الصدور من الأشياء التي تكدر النفوس أو قد تشين في وقت من الأوقات، وربنا تبارك وتعالى هو المطلع على السر والعلانية، المطلع على العبد في غضبه ورضاه عسره ويسره منشطه ومكرائه، هو المطلع على العبد في ظاهره وفي باطنه، وهو المرجو سبحانه بكل لسان وعلى كل حال. ما حكم قول الله حبيبي؟ يعني في الأثر أحب الله، يعني أحب الله من كل قلوبكم، محبة الله من كل القلب، وأحبوني لحب الله إياي، وأحب المؤمنين لحبي إياه. فمحبة الله أن نحب الله، هذا ديني وده نبي لله، وهذا واجب شرعي، وهذا واجب شرعي. لكن لم يثبت أن كان في السلف مثلا من يقول الله حبيبي ونحو ذلك من الأشياء. يعني لو اخترنا الألفاظ والمصطلحات التي شاعت وذاعت على ألسنة السلف هذا أسلم وأرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما اتخذ مرتبة المحبة ومرتبة الخلة ثابتة لله جل وعلا. وأحيانا الإنسان بيزعم أمرا لا واقع له، لا واقع لا، كما قال البعض، يعني من قيل له أو من قال إني هل تخاف الله، فلو قال نعم لكذب، ولو قال لا لكفر. لو قال الإنسان أنا عندي خوف من الله أو الله حبيب، طب هذه المحبة دفعتنا لامتثال الواجبات ولترك المحرمات والاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى، تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكاني؟ فالمحبة دافعة لكل خير، زاجرة عن كل شر. الواجب علينا أن نحب الله من كل قلوبنا. ومما أثر عن المرأة أنها قالت لأولادها أي بني تعودوا حب الله وطاعته، فإن المؤمنين ألفوا بالطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرها، فلو عرض لهم الملعون أي الشيطان بمعصية لفرت منهم المعصية محتشمة وهم لها منكرون. نسمع كثيرا من الخطباء هذه الأيام يدعون للصيام ليلة النصف من شعبان ويؤكدون على ذلك، فهل ورد في هذا الأمر حديث؟ يعني لم يصح الخبر بذلك، وإن كان كما ذكرنا، ما هو ليلة النصف من شعبان شبيهة بليلة النصف من رجب، نعتبرها شبيهة بليلة النصف من ربيع، ونحن يسن لنا صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فنعتبر الخامس عشر كالنصف من رجب وغيره، بل هو من جملة الأيام البيض، وصيام الأيام البيض تسام من كل شهر عربي. فكن حنصوم يعني يصطلح كل فريق على حقه، لا لكون ان هذا اليوم له فضيلة يعني يسمى صيامه على جهة التحديد والتخصيص، لا لم يثبت الخبر بمثل ذلك. والتفسير فرع التصحيح، هذه مسألة. مسألة اخرى ان شعبان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيامه، كان يصوم اكثره، بل كان يصومه كله، فالنصف من شعبان يوم من شعبان، يوم من شعب، البعض اعتاد صيام الدهر كله، فهل سيأتي على النصف ولا يصوم مثلا؟ ويصوم الدهر كله إلا الأيام التي نهي عن صيامه، البعض يصوم يوما ويفطر يوما، فهل لو أتى النصف مع اليوم الذي يتوافق مع صيام يمتنع؟ لم يمتنع، سيصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان يصوم أكثر، بل كان يصوم كله، وبالتالي أن نصوم في النصف، بل حتى في النصف الثاني من شعبان يسن الصيام ولا حرج أبدا. النهي عن الصيام إنما هو في اليوم الأخير من شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فلو صمنا في النصف من شعبان لا حرج. وكذلك القيام، سب يقوم الليل اليوم غدا حيقوم ليلة النصف. وكان البعض كما ذكرنا مكحول وخالد بن معدان من علماء الشام يستهدون اجتهادا خاصا في هذه الليلة، ولكن لم يثبت مثل ذلك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعلوا لنقل إلينا، ولو كان خيرا لا يعني لاجتهدوا فيه وفعلوه ولسبقونا إليه. هو شأن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في اغتنام فرص الخير. ولكن كما ذكرنا نعتبر ليلة النصف كسائر الليالي، ومن أراد أن يجتهد فيها ويحييها اجتهادا خاصا يكون مع خاصة نفسه أو مع أهله ونحو ذلك، يعني كما ذكرنا لم يثبت مثل ذلك عن الصحابة، ولكن هذا فعل بعض علماء الشام كخالد بن معدان ومكحول. هل طبقة العلماء أفضل أم طبقة المجاهدين؟ لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، ويبعث الله على رأس كل 100 عاما يجدد لهذه الأمة شبابها، والطائفة الظاهرة المنصورة بيدخل فيها علماء ويدخل فيها مجاهدون، والكل ينبغي عليه أن يحرص على طاعة الله، والعلم بيأسف بالعمل. فالإنسان إذا ما تعلم يعني قيمة الجهاد في سبيل الله حيتخلف مثلا. وأنتم تعلمون يعني رسالة ابن المبارك للفضيل ابن عياض، وكلامه عادي من علماء الأمة. فأن يندفع الإنسان للجهاد في سبيل الله ويقوم لله بحقه ويسد، وقد يتعين الجهاد في وقت من الأوقات، وبالتالي العالم وغير العالم ما قد يتعين ودائم العدو بلدا، ما الكل حينفع لملاقات العدو، قد يعين الإمام أو الحاكم شخصا فيتعين عليه الجهاد ويخرج، إذا التحم الصفان يتعين الجهاد، يجب على الكل أن يخرج حينئذ. والجهاد في أصل وضعه فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، بمعنى يعني لو نفر الطائفة تبقى طائفة تعلم الناس يعني ما جهلته من دين الله تبارك وتعالى، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يعني أعلم الخلق وأتقى الخلق لله، وكان يجاهد بنفسه، خرج يوم تبوك وفي غير يوم تبوك صلوات الله وسلامه عليه، والتبعيد والتجزيء للمعاني الشرعية دون مختد لا داعي له، لا داعي له. يعني كما ذكرنا قد تنفر طائفة وتبقى طائفة لتعليم الناس، هذا إذا كان الجهاد على جهة فرض الكفاية، أما إذا تعين فالكل حينفر ويخرج علماء وغير علماء يجاهدوا في سبيل الله. بعض الأخوات يرتدين ملابس فيها زينة لكن من نفس لون الجلباب الأسود أجزاء لامعة أو غير ذلك، لما هو الثاني ترتدي المرأة لا يصح أن يكون زينة في نفسه، الذي تبديه للرجال الأجانب لا يصح أن يكون زينة في نفسه، وحل الأسود بيتزين به لو خرجتم لدول الخليج للسعودية الشاب ما تفزين إلا بلبس أسود، إلا بلبس الأسود. والإمام النووي لما سئل عن لبس الحداد قال لا صح، يعني إن كان حتخلي الأسود لا بأس، ولكن بشرط ألا يكون زينة، بشرط ألا يكون زينة في نفس كبيرة السن، مثلا تبتدي بشكير أبيض على كتفها ونحو ذلك بتعرف أنها كبيرة في السن، أما صغيرة فتزين بلبس الأسود. فاللون الأسود أحيانا يكون زينة في نفسه، وبالتالي هذا لا يحل لا ولا يجوز، خصوصا والسائلة تكون ملابس فيها زينة، ملابس فيها زينة، يعني وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن والزينة زينتهم. ما معنى الكفر المجرد؟ الكفر المجرد هو الذي لا نحتاج فيه لإقامة حجة رسالية. واحد سب الله تبارك وتعالى مثلا، بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جملة الكفر المجرد. بيلقي المصحف مثلا في القاذورات على جهة التعمد، على جهة التعمد، هذا كفر ومروق وخروج من الملة. وعموما كمسألة عامة نحن نفرق بين النوع، والمرق القول بتكفير قائله، فيقال من قال كذا فهو كافر، أما الشخص المعين فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية التي يكفر مخالف، وهذه الحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطلق.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.